أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ولعن الداعي على أعدائهم أعداؤه. فيما يرتبط بأمر الإمامة عندنا، هناك خلاف واضح بين مدرسة الشيعية والجماعة، وذلك لأن المدرسة الشيعية تعتقد في الإمامة صفات معينة كالعلم اللدني، نية تعتقد بالعصمة، ثالثة تعتقد بالأفضلية، رابعا تعتقد بوجود رئاسة دنيوية ورئاسة أخروية. لأجل هذه العوامل المذهب الشيعي يدعو لنظرية التنصيب، إذ لا يمكن لمس هذه الصفات إلا عن طريق التنصيب، بل سيأتي منها فيما بعد أن التنصيب هم ليس تأسيسي وإنما هو كاشف، وذلك لأن التنصيب أمرا اعتباريا لا قيمة له، إنما يكشف عن حقيقة مسبقة. نحن نعتقد أن الإمام قبل هذا العالم وقبل مشروع هذا العالم له مزايا وخصوصيات تستدعي حتمية كونه إمام، فأمر الإمامة توقيفي وليس أمرا تكامليا، وأن دور التنصيب عبارة عن دور كاشف عن ذلك المقام الثبوتي الثابت للمعصوم، ولم يكن التنصيب هو مؤسس إعطاء هذه الخصوصيات، يعني خلافا للتنصيبات الدنيوية الاعتبارية فإنها هي التي تمنح الكمال. أما نحن نعتقد في أمر الإمامة دور الكاشف، وسيأتي مزيد لهذه النقطة بالخصوص. لذا نحن نعتقد أن أسلوب اختيار الإمام توقيفي تنصيبي لا بد أن يكون بأمر إلهي سماوي، وأن يكون عن طريق تنصيص النبي لأمر الإمام، فلا نقتضي نظرية البيعة ولا نقتضي نظرية الإجماع من قبل أهل الحل والعقل، ولا نقبل أي طريق آخر كتنصيبات للخليفة لمن قبله، فضلا عن أن يكون أمر الإمامة الثبت بواسطة القهر والخلف. هذا كله عندنا ممنوع ومرفوض. لذا نحن نعتقد أن بحث الإمام عندنا هو بحث كلامي بامتياز، بعد الالتفات إلى حقيقة الإمامة وإلى صفات الإمام، وإلى أن أمر الإمامة لا بد أن يكون من قبل الله عز وجل، وهو بحث كلامي بامتياز على خلاف المدرسة الأخرى، فإنها لا تعتقد من الإمامة إلا رئاسة دنيوية، وإن كانت تلك الرئاسة الدنيوية رئاسة دينية دنيوية، فلا تشترط العصمة، وإنما أقصى ما يمكن أن يقال اشتراط العدالة ولا تشترط العلم اللدني، وإنما أقصى ما يقال أنها تشترط أن يكون مجتهدا فقيها في هذا. ولا تشترط الأفضلية الثبوتية، وإنما يكفي الأفضلية الإثباتية. كل هذا ليس بمشروط عندهم في أمريكا، فلا يعتقدون أن الإمام هي متمم فصل متمم لفصل النبوة، وإنما هو عبارة عن إدارة شؤون الناس في الدنيا بآلية فرضت حالها حال سائر المناصب الدنيوية، وإن كانت تلك قضية دنيوية دينية. فلذا التنصيب الوارد من قبلهم ليس له دور الكشف، وإنما له دور التأسيس. وعليه هناك فارق جوهري بين نظرية العامة ونظرية الخاصة في أمر الإمامة، من حيث الكاشفية والتأسيسية، ومن حيث الصفات، ومن حيث موقعها، هل هو في الفقه أم في علم الكلام. فالفارق جوهري بين النظريتين. هذه المقدمة راح تدعونا إلى هذا التساؤل، يعني أنا هذا كله كان مقدمة لتساؤل مهم حتى ننظم منظومتنا الفكرية، لابد من تأسيس هذا السؤال. حاصل السؤال أنه هل دل الدليل العقلي على ضرورة التنصيب؟ هل هناك دليل عقلي، أم أن قضية التنصيب كما يتصور البعض قضية ليست عقلية، وإنما هي عبارة عن قضية دليلية شرعية هذا سؤال حساس وجوهري. هل طبعا ها هنا عندنا بحثان ينبغي أن نميز بين البحثين. ضرورة فكرة التنصيب، الفكرة الثانية من هو الشخص الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وآله. دليلية تنصيب علي بن أبي طالب على الأمر الثاني، الشأن الثاني. كلامنا الآن نحن في الشأن الأول، هل لا بد من الاعتقاد بنظام التنصيب، أم يمكن أن نبدل نظام التنصيب من ذكر أساليب أخرى لتعيين من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح السؤال. طبعا هذا السؤال ينحل إلى نقطتين. النقطة الأولى ما يمكن أن يذكر كأدلة لإثبات، أدلة عقلية ترى، بس مو بالضروري أن تكون، عليكم السلام ورحمة الله، مو بالضروري أن تكون بالدليل العقلي النظري، ولا بالضروري أن يكون من قبيل الدليل العقلي العملي، ولو من قبيل الدليل العقلي الاجتماعي. الدليل العقلي الاجتماعي، وسأبين الفرق بين الدليل العقلي النظري وبين الدليل العقلي العملي وبين الدليل الاجتماعي. بس خلي الدعوة نأكد عليها حتى نفهم احنا وين بعد المقدمة، أين نحن من البحث. المدعى عندنا نحن الشيعة مقابل الآخرين، نحن ندعي أن فكرة البحث بقطع النظر عن المصداق، بحث المصداق بحث آخر. هل لا بد من الإيمان بوجوب التنصيب، أم يمكن الإيمان بأفكار أخرى؟ أفكار أخرى يعني شنو؟ كالبيعة كالإجماع كالشورى ونحو ذلك. تمام، ماهية التنصيب شنو عندنا؟ ماهية البيعة، ماهية الشورى، ماهية الإجماع ونحو ذلك. هل لا بد من الالتزام بنظرية أن ما بعد رسول الله يكون عن طريق التنصيب؟ طبعا بينت أن المقصود من التنصيب الذي نحن ندعيه التنصيب الكاشفي وليس التنصيب التأسيسي. هل لا بد من ذلك أم لا؟ والحديث سيكون في أمرين، في محورين. المحور الأول ما سنذكره من أدلة عقلية على ضرورة التنصيب وعلى حتمية التنصيب. والنقطة الثانية، المحور الثاني في بحثنا، أهم الإشكالات التي تسجل على نظرية التنصيب والدفاع عن هذه النظرية ورد تلك الإشكالات. فالكلام تارة بلحاظ الاقتضاء وأخرى الكلام بلحاظ دفع المانع. محاور البحث ثلاثة: البحث الغير التطبيقي، القضية اللولائية، القضية الكلية. يجب بعد رحيل رسول الله من تنصيب في دائرة الاقتضاء واحد، في دائرة دفع المانع اثنين، في دائرة التطبيق ثلاثة. طبعا التطبيق راح ينحل إلى أمرين: المقتضيات ودفع الموانع. كل كلامي اليوم في النقطة الأولى، يعني نحن نرى عقلا بضرورة التنصيب وانحصار أمر ما بعد النبوة بالتنصيب، ولا مجال الافتراض سبيل آخر من وراء ذلك. سنذكر ها هنا تسعة أدلة لهذا المدعى، لهذا المدعى. طبعا هل الأدلة التسعة كلها تامة؟ حجر تماميتها اشقد مفادها؟ هذا سيتضح في تقييمنا للدليل. الدليل الأول: لا ريب في بداية ولادة الإسلام أن الإسلام محفوف بمخاطر داخلية من جبهة المنافقين والنفعيين وأصحاب البدع وأصحاب الأهواء، وبين محفوف بمخاطر خارجية. هذه المخاطر الدنيوية الداخلية والمخاطر الأخروية، عفوا، والمخاطر الدنيوية الخارجية من جبهة الداخل والخارج، في بداية ولاية الإسلام كان ولا بد لوجود شخص قادر على أن يتحمل هذه المسؤولية، أعني مسؤولية الدفاع، أن يبقى الإسلام من حيث الفكر ومن حيث الفقه ومن حيث الأسس العامة، أن لا بد أن يبقى محفوظا، وإلا يد الانحراف تمسه بشكل واضح، بشكل واضح. هاي المقدمة. طبعا بعدين قد واحد يشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول أنه يكفينا كتاب الله للحماية كما هو شعار رفع في وقته، فلا حاجة لأن نعم نحن نسلم أصلا الصغرى، يعني لا بد هناك ممن يسعى في تحريف القرآن عقائديا بدعة أو فقهيا والانحراف في المنهج، لكن ليش أذن لابد أن يقوم بهذا الدور الإمام؟ فليكن الذي يقوم بهذا الدور إما غير الإمام كما في زماننا، فإن الذي يحمي الدين من الانحراف ومن البدع ومن النقص الموجود في الدين مو بالضرورة أن الذي يحميه هو الإمام المعصوم. فلتكن بداية الولادة ولادة بعد عهد الرسول أيضا الذي يحميه إنسان بشري وليس إنسانا مسندا إلى السماء. هذا بعدين أذكره في ضمن الموانع، أذكره في ضمن الموانع، بس الدليل خلي يصير واضح. نحن ندعي، هذا الدليل الأول، نحن ندعي أن هناك مخاطر في الولادة الفتية، لا مجال لدفع هذه المخاطر، سأما مخاطر النقص أو مخاطر الانحراف، لا مجال لمعالجة هذا الخطر إلا بتنصيب إنسان غير بشري ملكوتي. غير بشري يعني ملكوتي يعني مرتبط بالسماء، مقابل النظريات الأخرى التي لا تفترض أنه لا بد بوجود إمام منصب من قبل السماء لإدارة هذه المهمة. أعني في المهمة الدفاع عن حريم الدين، الدفاع عن حريم الدين. هذا الدليل أول قلت، بس هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى أنه لما لا نقول يكفينا كتاب الله، ولما لا نقول بالاكتفاء بالمصحح البشري ولا حاجة بالذهاب إلى المصحح الملكي. هذا يدخل في سياق الموانع نتحدث عنه في الموضوع. هذا الدليل الأول. إذن واضح الدليل مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى الإسلام محفوف بالمخاطر في بداية رحيل الرسول الأكرم، المقدمة الثانية ولا دافع لهذه المخاطر إلا وجود غير بشري أي ملكوتي، لأن نعتقد أن الإسلام في خلال 23 سنة لم تكتمل معالمه الكاملة التشريعية، ولم يكن بمستوى أن يحمي نفسه من الانحرافات، فيحتاج إلى مقوم في هذا المقوم. طبعا بعد من الأعداء منافقين أهل البدع أهل الكذا حتى أصحاب الكتب السماوية الأخرى، كل هذا يخرج. الدليل الثاني الذي يمكن أكرر هذه الأدلة، عقل اجتماعي وليس بالعقل النظري أو العقل الحنفي. الدليل الثاني، لابد للمقنن أن لا يكون سببا في إيجاد الفرقة وإيجاد الاختلاف وإيجاد الفرقة، إنما يكون عن طريق ماذا؟ عدم التنصيب. فمقدمتين، المقدمة الأولى شنو؟ المقنن يتحتم عليه أن يقنن شيئا يستدعي ماذا؟ الوحدة وعدم الاختلاف وعدم نشوب الاختلاف وعدم نشوب النزاع. والمقدمة الثانية أن الذي يقوم بدور عدم نشوء الخلاف هو الإمام، وإلا لولا فكرة الإمامة والتنصيبية لا محالة سيكون هناك نزاع، إما نزاع بين المهاجرين والأنصار، أو نزاع أنه المهاجرين من قريش وضواحي قريش، ونزاع في أصل رجالات قريش. كل هذا هل كان يقرأ النبي النزاع، وهل قدم السبيل لئلا تقع الأمة في مثل هذا النزاع أم لا؟ هذا الأمر الثاني. نحن ندعي عدم التنصيب يستلزم النزاع، والمقنن يقبح عليه أن يكون سببا في إيجاد النزاع. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل الذي يمكن أن يستدل في المخرج. الدليل الثالث، طبعا هذا الدليل يمكن أن يتشبث بكلمة ابن سينا، وردت في كلمة ابن سينا هكذا: الاستخلاف بالنص، الاستخلاف بالنص أصوب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشتت والتشابه والاختلاف. هذا الدليل العقلي الذي استل من كلمات الشيخ الرئيس: الاستخلاف بالنص أصوب، ليش؟ لأنه لا يؤدي إلى الاختلاف، وجعل شيء ينتهي إلى الخلاف قبيح. هذا هو الدليل الثالث الذي يمكن أن يكون دليلا عقليا، ويمكن أنه نستأنس بخطاب قرآني إرشادي لهذا الدليل. قلت كلامي تموتي الآن، مو كلامي، إثباتي. مع وجود الفاضل يكره تنصيب المفضول، ويقبح أنه ترك الأمر إلى أن يترشح ويتعين المفضول مع وجود الفاضل. وبعبارة، لا ريب في أنه بعد رحيل الرسول الأكرم ليس الجميع تبوتان على مستوى واحد، بل بهم الفاضل وبهم المفضول. ويقبح أن لا ينتخب الطريق لتعيين الفاضل، وترك الأمور تجرنا إلى اختيار المفضول. فالدليل مرتب من مقدمتين. المقدمة الأولى شنو؟ لا محالة بعد الرحيل هناك الفاضل والمفضول. إهمال التنصيب يستدعي ترشيح المفضول، وترشيح المفضول قبيح مع وجود الفاضل. بس من الفاضل؟ أي كان، ولو أبو بكر، ولو أبو بكر، مو مشكلة، احنا ما عندنا إصرار على أن من هو الفاضل، لكن أقول هذا معناه لابدية كان للرسول الأكرم أن ينص على ماذا؟ على خلافة أبو بكر، بعدما كان هو الأفضل. أما أن يترك الأمر مع وجود الفاضل، مرة نقول لا ماكو فاضل، مرة نقول أكو فاضل، لكن هناك موانع من ترشيح الفاضل، بل هناك مقتضيات من أنه تترك الأمر إلى غير التنصيب. كما سنأتي في ضمن هذا، هناك مقتضيات تقتضي ماذا؟ عدم التنصيب. مقتضيات تقتضي عدم التنصيب. قلت الآن أنا كله في لحاظ شنو المقتضي. الآية الكريمة تساعد على هذا المعنى العقلي. الآية الكريمة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. هذا النهج مع وجود الذي يتمكن من الهداية إلى الحق فهو أحق بالاتباع. هذا مع وجود شخص يقوم بالوظيفة يتعين تنصيب ذلك الشخص. لا ترك الأمور كما هي، لا ترك الأمور كما هي. هذا الدليل الثالث. الأدلة البعضية إن شاء الله تعرض إليها خاتم الحمد لله.